علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الأحبة، في مستهل هذا اللقاء لعلي أذكر نفسي وأذكر إخواني بأهمية أن يجدد المسلم منا نيته في مثل هذه المجالس. نحن تفضل الله علينا لنجتمع على طاعة الله جل وعلا وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، نجتمع في بيت من بيوت الله. الذي جمعنا هو أن نتعلم سيرة سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله أن يحقق قصدنا، وكما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، وأن يجعل حديثنا عن سيدنا صلى الله عليه وسلم سببا لنيل شفاعته والورود على حوضه لنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم حقق قصدنا يا رب العالمين. أيها الأحبة، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أعظم المدارس التي يتلقى فيها الصحابة رضوان الله عليهم الدين والقيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة العظيمة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، غرسها بقوله وغرسها بفعله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن الأمور التي تحدثنا عنها سابقا هو الحديث عن غزوة حنين وما جرى فيها من أحداث وما جرى فيها من أخبار. كانت هذه الغزوة نقطة تحول في حياة الدعوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. كانت في السنة الثامنة من الهجرة، يعني يفصل عن الوقت الذي أخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 8 سنوات. خرج متخفيا والأعداء يترصدون له، ليعود صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات ومعه 10,000 مقاتل. لم يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد قبل فتح مكة، فلما أتى نصره الله وأيده الله وأعزه الله. ولهذا من أعظم الدروس التي يجب أن نستحضرها هو أن الباطل مهما طال أمده فلا بد أن يدمغه الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالدين منصور، حتى وإن ابتلى الله عز وجل الناس بأنواع من البلايا، وحتى وإن تأخر النصر، لكن لا بد أن يكون العاقبة لعباد الله المتقين. لذا لا يجوز لنا، وهذا من توحيدنا لله، أن نظن ظن السوء بالله جل وعلا. إذا كنا نقول لا يجوز لك أن تظن ظن السوء بأخيك، فلا يجوز لك أن تظن ظن السوء بالله. وهذه من عادات الجاهلية التي قال الله عز وجل عنها: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المراد أن يعتقد الإنسان أن الباطل يدين على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق، وهذا لا يجوز للمسلم أن يعتقده ولا أن يقدم عليه، بل يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله جل وعلا. إن تأخر النصر أبطأ النصر، فلعلها لخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بعدها كانت غزوة حنين، وكانت كل هذه المعارك والغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع العرب، مع الكفار من العرب. لم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم الروم إلا مرتين. المرة الأولى كانت في غزوة مؤتة، وتحدثنا عن هذه الغزوة بتفاصيلها، وكان سببها أن السفير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى قيصر، أتى أحد العرب فقتل سفير النبي صلى الله عليه وسلم وهو شرحبيل بن عمرو، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة مؤتة، والتي قتل فيها زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، ثم تقدم خالد بن الوليد رضي الله عنه ليقوم بهذه المعركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذ الراية سيف من سيوف الله جل وعلا. خالد بن الوليد لم يستطع أن يهزم جيش الروم، وتعرفون السبب، كم كان عدد المسلمين؟ 3000، بينما عدد الروم 200,000، الفرق 66 مرة. وكون الجيش يعود سالما لم يخسر إلا أعداد قليلة من أفراده، فهذا يدل على انتصار ونجاح. ولهذا بدأ قوة المسلمين تنتشر، وبدأ بعض ملوك العرب يبتعدون قليلا عن الروم، فأراد الروم أن يثبتوا قوتهم ويثبتوا نفوذهم. حتى تتصور الواقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان العرب عبارة عن ممالك متجزئة، لا يوجد مملكة تجمع هؤلاء العرب جميعا، وكانوا يدينون بالسمع والطاعة لكسرى وقيصر والنجاشي، وكانت هذه الدول الثلاث هي الدول العظمى في ذلك الزمان، وكانوا أيضا لا يبالون بالعرب. ولهذا لما أتى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام رستم، قال: من أنتم؟ كيف تغيرتم؟ كنا والله لا نعبه بكم، وإذا أردنا أن نؤدبكم أرسلنا بعضكم على بعض، والآن تطؤون بساطنا. فقال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فبدأ الروم يتحركون من أجل أن يحافظوا على هيبتهم، وبدأ يستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. الروم الذين كانوا يأتون إلى المدينة ليبيعون الزيت من الشام، كانوا يأتون فيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن الروم وغسان يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الرعب والخوف إلى قلوب الصحابة، والخوف ليس عيب. ألم يقل الله عز وجل عن موسى عليه السلام، موسى خاف من الموت، قال: ففررت منكم لما خفتكم. لكن ليس هو الخوف الذي يدعو إلى الخور والضعف، لكنه الخوف الذي يدعو إلى الاستعداد وإعداد العدة للقتال. فهذا ما حدث. عمر رضي الله عنه يروي لنا نموذجا للقلق الذي تسور الصحابة، أقوى قوة عظمى تريد أن تغير على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون عدد الصحابة ويعلمون عدد الروم. إذا كانوا في تلك الفترة جمعوا 200,000، فكم عساهم سيجمعون الآن؟ فبدأ الروم يجتمعون، ودخل معهم نصارى العرب والمشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه السنة، السنة التاسعة، آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه واعتزلهن، وكانت مصيبة كبيرة. اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم جميع النساء، ولم يشعر أحد من الصحابة بهذا الأمر إلا بعد مدة. يقول عمر بن الخطاب يصور كثرة الخوف والقلق الذي أحاط بقلوب الصحابة، يقول: بينما أنا جالس كان لي صديق من الأنصار، إن غبت أتاني بالخبر وإن غاب أتيته بالخبر. يقول: فبينما أنا في داري أتى فقرع الدار قرعا شديدا، ثم دخل إلي فقال: ما لك؟ قال: أمر عظيم. يقول عمر: أعظم أمر في ذلك الوقت. قال: هل وصل الغساني؟ يعني هل وصلت جيوش الروم؟ قال: أعظم من ذلك، لقد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وقصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء قصة معروفة ومشهورة. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول أمر خطر على باله هو أن الروم قد وصلوا لقتال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الأعداء استعدوا إعدادا عظيما من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكالعادة المنافقون من أعظم ما يدخل الوهن في قلوب المسلمين. تذكرون ماذا فعلوا في غزوة خيبر، في غزوة الأحزاب، حينما نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلته بنو قريظة، وما فعلته بنو قينقاع، هؤلاء اليهود، وتحدثنا لكم في لقاءات كثيرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. الآن الخطر الأكبر المنافقون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، والآن معه أيضا في غزوة الأحزاب، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة: سيفتح الله علينا كنوز كسرى وقيصر واليمن. قال أحد المنافقين: محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجة. وهنا نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلي به الله عز وجل المؤمنين. المنافقون لما سمعوا هذا الأمر بدأوا يخططون ويتآمرون، لكن التآمر الذي وصلوا له في هذا الوقت لم يفعلوه من قبل. الشيطان يوسوس للإنسان، لكن أحيانا يصل الإنسان يكون أشد شيطنة من الشيطان، كما قال: وقد كنت امرأ من جند إبليس فغدا بي الدهر فأصبح إبليس من جندي. حتى يقول ابن القيم، يقول: الشيطان حينما يرى بعض هؤلاء يقول: وإذا رأى الشيطان طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. فيصل الإنسان إلى هذه الحال. ما الذي فعلوا؟ قالوا: نقوم ببناء مسجد نجتمع ونتآمر فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب بعضنا إلى ملك الروم من أجل أن يجلب الروم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ذهبوا في العوالي وبنوا مسجد أسماه الله بمسجد إيش؟ بمسجد الضرار، مسجد الناس تصلي فيه وتعبد الله ويقرؤون القرآن ويذكرون الله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حقيقته أنهم كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حتى يغطوا أيضا فعلهم الشنيع أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يدعونه ليصلي بهم في المسجد ليكسب إيش؟ الشرعية. فالله عز وجل قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد إيش؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سواء الطهارة الحسية أو الطهارة المعنوية، والبعض فسرها بالطهارة المعنوية لأنها طهارة الإيمان في مقابل نجاسة النفاق التي ابتلي بها هؤلاء المنافقون. وبالفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد قافلا من تبوك، أول أمر قام به، قام صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد وإحراقه. وهنا البعض يقول: يهدم مسجد بيت من بيوت الله؟ نعم يهدم ويحرق، لأنه لم يؤسس على التقوى، وإنما أسس على المعصية وعلى النفاق وعلى التخطيط والتآمر على الإسلام والمسلمين. ولذلك الأعداء ممكن أحيانا يظهرون لك في صورة إسلامية من أجل أن يقربوا لك الباطل الذي لديهم، فيجب أن يكون أهل الحق على دراية بهذا الأمر. وهنا الله عز وجل أنزل هذه الآيات، وتذكرون كما ذكرت لكم من فوائد السيرة أنها تعلمنا أسباب النزول فنفهم كلام الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمى. علمني منك هنا.